الشيخ رحمه الله تعالى: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ قالت طائفة: بموتها، لأنها داخلة في عموم كل شيء، لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه العمومات تشمل النفس. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، والنفس من الأشياء. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. هذا رأي واستدلالهم كما سمعتم. وقال الآخرون: لا تموت الأرواح لأنها خلقت للبقاء، وإن كان البقاء الذاتي لله وحده، ولكن هناك بقاء بإبقاء الله تعالى كما سيأتي تفصيل ذلك. وإنما تموت الأبدان، والأرواح لا تموت. وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاب الأرواح بعد المفارقة، إلى أن يرجعها الله سبحانه وتعالى في أجسادها، وكونها تبقى في هذه الفترة تحت النعيم أو تحت العذاب دال على أنها باقية ولم تمت. والشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يوفق بين القولين، فيقول: والصواب أن يقال موت النفوس ومفارقتها للأجساد وخروجها من الأجساد، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، لأن هذا هو الواقع، ولا يكون لها كمال البقاء الكامل والحياة الكاملة إلا حين تكون متصلة بالأجساد. ومفارقتها للأجساد يعتبر موتا بالنسبة للأرواح. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية لا تبقى، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بإبقاء الله تعالى إياها، وإن لم يكن البقاء وصفا ذاتيا لها كما قلنا. والبقاء الذاتي لا يكون إلا لله تعالى، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. وقد أخبر الله سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد، سمى ذلك موتا. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، حياتان وموتتان، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، لأن الموت ضد الوجود وخلاف الوجود، في هذه الحالة ليسوا في الوجود ويعتبر هذا موتا. ثم أحياهم بعد ذلك، هذه الحياة التي تعيشها الناس الآن في هذه الدنيا، ثم أماتهم، ثم يحييهم بعد العدم الذي استمر في البرزخ، يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم وإفناؤها وإعدامها قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات، وليس الواقع كذلك. ثم عقب على ذلك وقال: سعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها موت الأرواح، فإن الناس يسعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها. تلك السعقة عبارة عن الإغماء وليس بموت، نوع من الإغماء ليس بموت وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك عند ذكر عرصات القيامة. وكذلك شعب موسى عليه السلام لم يكن موتا، إنما صعق يوم الطور كما قلنا نوع من الإغماء وليس بموت، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق، والله أعلم، موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق الذين لم يموتوا قبل ذلك، وقامت القيامة وهم أحياء في وجه على وجه الأرض في الدنيا. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم، قلنا هؤلاء يبقون ببقاء الله تعالى، والله أعلم.
قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حروط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، فيسيره من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هكذا يقول الإمام الطحاوي: أي نؤمن بذلك. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب، ومن ذلكم عذاب القبر. والإيمان بسؤال منكر ونكير، ومنكر ونكير يسألان الميت بعد أن يجلس عن ربه ودينه ونبيه. بذلك جاءت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومضى على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال الشيخ: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. كل ذلك يؤمن به أهل السنة والجماعة. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إما يخاطبون فيقال لهم أدخلوا، هذه قراءة ثابتة، ويقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار التي يعرضون عليها هذه في البرزخ عذاب القبر، بعد أن يعذبوا في قبورهم، فيوم القيامة يقال لهم هذا القول. وهذا دليل على إثبات عذاب القبر. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هذا محل الشاهد، وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وهو عذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل، وهذا عذاب دون ذلك يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا على أيدي المؤمنين، ويحتمل أن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، والثياب يدل على ذلك، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، مات موتة عادية ولم يعذب في الدنيا على أيدي المؤمنين. أو المراد أعم من ذلك، أي يشمل عذاب القبر ويشمل عذابهم في الدنيا، الذين عذبوا في الدنيا على أيدي المؤمنين يشمل هذا وذاك، وكونوا أعم أريح. ثم عرض الشيخ حديث البراء بن عازب في عذاب القبر، وهو أطول حديث وأشمل حديث وأوفى بالنسبة لعذاب القبر، وإن كان توجد هناك أحاديث أصح منها من حيث السند وأدق وألصق بالمقام، لكن كلها تتعارض، والحديث من حيث الصحة صحيح، ولكن هناك ما هو أصح منه، لكن اختار هذا الحديث لكونه أشمل كما قلنا. يقول البراء: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وهو البقيع المعروف هذا، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يستمعون إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذه المناسبة، وهو يلحد له، الميت يلحد له، أي يحفر له اللحد، والصحابة أو بعض الصحابة جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، أي إقبال على الآخرة، من هنا بمعنى على، إذا كان في إقبال على الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه الملائكة قبل نزع الروح. هؤلاء الملائكة عبارة عن وفد يرسله الله سبحانه وتعالى إكراما لوليه هذا، لأن المؤمن ولي، والكرامة أنواع، وهذا نوع من الكرامة، كأن على وجوههم الشمس، وجوههم مشرقة، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر لا يقربون منه، لأن ملك الموت لم يحضر بعد، وهم يجلسون مد البصر الوفد. ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأس المحتضر، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وذلك بشارة من الله سبحانه وتعالى يبشره: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. هذه من البشرى، لأن الملك لا يملك أن يقول هذا من عند نفسي، وإنما هذا من الله. فقال فتخرج تسيل كما يسيل أو تسيل القطرة من في السقاء بسهولة، دون أن يعذب، دون أن يحس بألم عند نزع الروح. وإن كان سكرات الموت لا بد منها، ولكن يخفف الله على عبده المؤمن هذا التخفيف، فيأخذ الروح ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. الوفد الذي في أيديهم الكفن والحنوط يبادرون بأخذ هذه الروح من يد ملك الموت حالا، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، لأنه من حنوط الجنة. وقال: فيسعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ يعرفون من طيبها الذي يفوح منها، فيسألون فيقولون: فلان ابن فلان، يسمون باسمه وبأحسن أسمائه. إذا كان له أسماء قد يكون له لقب، واللقب ما يدل على ذم أو مدح، ولكن يختارون له أحسن الأسماء، إما الاسم العلم أو اللقب الذي يدل على المدح، وإن كان له لقب يدل على الذم لا يذكرون، ولكن يختارون له أحسن الأسماء إذا كانت له أسماء. حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له باب السماء، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها أعيان الملائكة. الملائكة المقربون هم الذين يتولون تشييعه من سماء إلى سماء، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، وفي لفظ إلى السماء التي فيها الله، إلى السماء التي فيها الرب، في بمعنى على، إلى السماء التي فوقها الله، وهي السماء السابعة. الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة وفوق العرش. فوق السماء السابعة هناك ماء ثم الكرسي ثم العرش، فالله فوق ذلك. إذن يصدق أن يقال إن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة. ويقول الله عز وجل في الحديث كما تلاحظون إثبات العلو وإثبات بأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وأن السماوات أجرام، أجرام مبنية ولها أبواب، وعلى الأبواب حراس، ليست هناك فوضى، إنما يستفتح الباب فيفتح لمن أذن له، كما فتحت أو فتحت تلك الأبواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لنفهم أن للسماء إطلاقات ومعاني كثيرة. هذا الفضاء الذي يسبح فيه الناس الآن يسمى سماء، ولكن لا يصلون إلى تلك الأجرام مهما حاولوا، والأجرام محفوظة بناء، والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة، والسماء مبنية بناء قوي، وتلك المباني لها أبواب كما قلنا وعليها فراس. ولكن روح المؤمن من وقت قبض الروح وحتى يدفن الميت وينصرف الناس في هذه الفترة تقع هذه العملية كلها، يسعد بها إلى السماء السابعة وتشيع من كل سماء حتى تصل الروح إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. يكتب في العليين في سجل خاص للمؤمنين لعباد الله الصالحين، ولكن الروح ترد إلى الأرض إلى الجسد في القبر فتعود إلى الجسد. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا أعيدت الروح بعد هذه الرحلة الطويلة تعود إلى الجسد، ويتم هنا السؤال والجواب كما سيأتي. قال فتعاد روحه إلى جسدي بعد هذه الرحلة الطويلة، هذه المسافات الطويلة تبعد الروح مع الملائكة في زمن قصير، ثم تعود إلى الجسد فيأتيه ملكان منكر ونكير فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ وهو مستبشر وفاهم وعارف، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يثبته عند هذا السؤال، لأنه وليه والذي يتولاه سبحانه. فيقول، يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. انتبهوا للسؤال الأخير وهو أهم شيء، فيقولان له ما علمك؟ بما علمت بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت بكتاب الله وصدقت، لأن كتاب الله معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أعظم معجزة، المعجزة الخالدة كتاب الله. في كتاب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية، في كتاب الله تعالى التنصيص على أن محمد رسول الله. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، وهذا يجعلنا يهتم كل إنسان بنفسه أن يهتم بكتاب الله فيقرأ كتاب الله ويتدبره، لا لا السرد، ولكن قراءة تدبر وتعقل حتى يعلم من هذا الكتاب رسول الله ويؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمكن من الإجابة على هذا السؤال الخطير. فينادي مناد من السماء، يحتمل الله سبحانه وتعالى هو الذي ينادي بنفسه كما يقول في آخر كل ليلة إذا نزل إلى السماء الدنيا كما يليق به، هل من مستغفر، هل من داع. ويحتمل أن يأمر ملكا من الملائكة ينادي، لأن لله سبحانه وتعالى جنود السماوات والأرض. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، وهذه الإضافة تدل على أن المنادي هو الله. صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ونحن نؤمن بنداء الله وأن الله ينادي بصوت يسمع، بصوت يسمعه من ينادي. الملائكة يسمعون كلام الله بصوت الله، كما أن الأنبياء عندما يخاطبهم يسمعون كلام الله بصوت الله. لا غرابة في إطلاق الصوت على كلام الله، وأن كلام الله له حروف وله صوت يسمع، وهذا الذي نقرأه القرآن الكريم كلام الله بحروفه. وإن كان الصوت الذي نسمعه الآن من القارئ هو صوت القارئ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطبه ربه يسمع صوت الله، والملك ملك الوحي يسمع صوت الله. أكرر هذا لأن بعض الناس يستصعب إثبات الحرف والصوت لكلام الله تعالى، وربما تعودوا في دراسة بعض علم الكلام بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وهو معنى واحد قائم بالذات، وهذا تحريف في كلام الله تعالى وقول على الله بغير علم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ قال الطائفة بموتها، لأنها داخلة في عموم كل شيء، لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه العمومات تشمل النفس. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، والنفس من الأشياء. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. هذا رأي واستدلالهم كما سمعتم. وقال الآخرون: لا تموت الأرواح لأنها خلقت للبقاء، وإن كان البقاء الذاتي لله وحده، ولكن هناك بقاء بإبقاء الله تعالى كما سيأتي تفصيل ذلك. وإنما تموت الأبدان، والأرواح لا تموت. وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاب الأرواح بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله سبحانه وتعالى في أجسادها، وكونها تبقى في هذه الفترة تحت النعيم أو تحت العذاب دال على أنها باقية ولم تمت. والشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يوفق بين القولين فيقول: والصواب أن يقال موت النفوس ومفارقتها للأجساد وخروجها من الأجساد، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، لأن هذا هو الواقع، ولا يكون لها كمال البقاء الكامل والحياة الكاملة إلا حين تكون متصلة بالأجساد، ومفارقتها للأجساد يعتبر موتا بالنسبة للأرواح. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية لا تبقى، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بإبقاء الله تعالى إياها، وإن لم يكن البقاء وصفا ذاتيا لها كما قلنا. والبقاء الذاتي لا يكون إلا لله تعالى، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. وقد أخبر الله سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد، سمى ذلك موتا. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، حياتان وموتتان، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، لأن الموت ضد الوجود وخلاف الوجود، في هذه الحالة ليسوا في الوجود ويعتبر هذا موتا. ثم أحياهم بعد ذلك، هذه الحياة التي تعيشها الناس الآن في هذه الدنيا، ثم أماتهم، ثم يحييهم بعد العدم الذي استمر في البرزخ، يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم وإفناؤها وإعدامها قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات، وليس الواقع كذلك. ثم عقب على ذلك وقال سعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها موت الأرواح، فإن الناس يسعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها. تلك السعقة عبارة عن الإغماء وليس بموت، نوع من الإغماء ليس بموت، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك عند ذكر عرصات القيامة. وكذلك سعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، إنما سعق يوم الطور كما قلنا نوع من الإغماء وليس بموت. والذي يدل عليه أن نفخة السعق، والله أعلم، موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق الذين لم يموتوا قبل ذلك، وقامت القيامة وهم أحياء في وجه على وجه الأرض في الدنيا. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. قلنا هؤلاء يبقون ببقاء الله تعالى، والله أعلم.
قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حروط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، فيسيره من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هكذا يقول الإمام الطحاوي: أي نؤمن بذلك. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب، ومن ذلكم عذاب القبر. والإيمان بسؤال منكر ونكير، ومنكر ونكير يسألان الميت بعد أن يجلس عن ربه ودينه ونبيه. بذلك جاءت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومضى على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال الشيخ: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. كل ذلك يؤمن به أهل السنة والجماعة. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إما يخاطبون فيقال لهم أدخلوا، هذه قراءة ثابتة، ويقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار التي يعرضون عليها هذه في البرزخ عذاب القبر، بعد أن يعذبوا في قبورهم ويوم القيامة يقال لهم هذا القول. وهذا دليل على إثبات عذاب القبر. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هذا محل الشاهد، وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وهو عذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل، وهذا عذاب دون ذلك يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا على أيدي المؤمنين، ويحتمل أن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، والسياق يدل على ذلك، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، مات موتة عادية ولم يعذب في الدنيا على أيدي المؤمنين. أو المراد أعم من ذلك، أي يشمل عذاب القبر ويشمل عذابهم في الدنيا، الذين عذبوا في الدنيا على أيدي المؤمنين يشمل هذا وذاك، وكون أعم أريح. ثم عرض الشيخ حديث البراء بن عازب في عذاب القبر، وهو أطول حديث وأشمل حديث وأوفى بالنسبة لعذاب القبر، وإن كان توجد هناك أحاديث أصح منها من حيث السند وأدق وألصق بالمقام، لكن كلها تتعارض، والحديث من حيث الصحة صحيح، ولكن هناك ما هو أصح منه، لكن اختار هذا الحديث لكونه أشمل كما قلنا. يقول البراء: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وهو البقيع المعروف هذا، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يستمعون إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذه المناسبة، وهو يلحد له، الميت يلحد له، أي يحفر له اللحد، والصحابة أو بعض الصحابة جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، أي إقبال على الآخرة، من هنا بمعنى على، إذا كان في إقبال على الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه الملائكة قبل نزع الروح. هؤلاء الملائكة عبارة عن وفد يرسله الله سبحانه وتعالى إكراما لوليه هذا، لأن المؤمن ولي، والكرامة أنواع، وهذا نوع من الكرامة، كأن على وجوههم الشمس، وجوههم مشرقة، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر لا يقربون منه، لأن ملك الموت لم يحضر بعد، وهم يجلسون مد البصر الوفد. ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسي المحتضر، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وذلك بشارة من الله سبحانه وتعالى يبشره: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. هذه من البشرى، لأن الملك لا يملك أن يقول هذا من عند نفسي، وإنما هذا من الله. فقال فتخرج تسيل كما يسيل أو تسيل القطرة من في السقاء بسهولة دون أن يعذب، دون أن يحس بألم عند نزع الروح، وإن كان سكرات الموت لا بد منها، ولكن يخفف الله على عبده المؤمن هذا التخفيف، فيأخذ الروح ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، الوفد الذي في أيديهم الكفن والحنوط يبادرون بأخذ هذه الروح من يد ملك الموت حالا، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، لأنه من حنوط الجنة. وقال فيسعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، يعرفون من طيبها الذي يفوح منها، فيسألون فيقولون فلان ابن فلان، يسمون باسمه وبأحسن أسمائه، إذا كان له أسماء قد يكون له لقب، واللقب ما يدل على ذم أو مدح، ولكن يختارون له أحسن الأسماء، إما الاسم العلم أو اللقب الذي يدل على المدح، وإن كان له لقب يدل على الذم لا يذكرون، ولكن يختارون له أحسن الأسماء إذا كانت له أسماء، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له باب السماء، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، أعيان الملائكة، الملائكة المقربون هم الذين يتولون تشييعه من سماء إلى سماء، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، وفي لفظ إلى السماء التي فيها الله، إلى السماء التي فيها الرب، في بمعنى على، إلى السماء التي فوقها الله، وهي السماء السابعة، الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة وفوق العرش، فوق السماء السابعة هناك ماء ثم الكرسي ثم العرش، فالله فوق ذلك. إذن يصدق أن يقال إن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، فيقول الله عز وجل في الحديث كما تلاحظون إثبات العلو، وإثبات بأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وأن السماوات أجرام مبنية ولها أبواب، وعلى الأبواب حراس، ليست هناك فوضى، إنما يستفتح الباب فيفتح لمن أذن له، كما فتحت تلك الأبواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لنفهم أن للسماء إطلاقات ومعاني كثيرة. هذا الفضاء الذي يسبح فيه الناس الآن يسمى سماء، ولكن لا يصلون إلى تلك الأجرام مهما حاولوا، والأجرام محفوظة بناء، والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة، والسماء مبنية بناء قوي، وتلك المباني لها أبواب كما قلنا وعليها حراس، ولكن روح المؤمن من وقت قبض الروح وحتى يدفن الميت وينصرف الناس في هذه الفترة تقع هذه العملية كلها، يسعد بها إلى السماء السابعة، وتشيع من كل سماء حتى تصل الروح إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، يكتب في العليين في سجل خاص للمؤمنين لعباد الله الصالحين، ولكن الروح ترد إلى الأرض إلى الجسد في القبر فتعود إلى الجسد، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا أعيدت الروح بعد هذه الرحلة الطويلة تعود إلى الجسد، ويتم هنا السؤال والجواب كما سيأتي. قال فتعاد روحه إلى جسدي بعد هذه الرحلة الطويلة، هذه المسافات الطويلة تبعد الروح مع الملائكة في زمن قصير، ثم تعود إلى الجسد فيأتيه ملكان منكر ونكير فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ وهو مستبشر وفاهم وعارف، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يثبته عند هذا السؤال، لأنه وليه والذي يتولاه سبحانه. فيقول، يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. انتبهوا للسؤال الأخير وهو أهم شيء. فيقولان له ما علمك؟ بما علمت؟ بما علمت بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت بكتاب الله وصدقت، لأن كتاب الله معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أعظم معجزة، المعجزة الخالدة كتاب الله. في كتاب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية، في كتاب الله تعالى التنصيص على أن محمد رسول الله. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، وهذا يجعلنا يهتم كل إنسان بنفسه أن يهتم بكتاب الله، فيقرأ كتاب الله ويتدبره، لا القراءة للسرد ولكن قراءة تدبر وتعقل، حتى يعلم من هذا الكتاب رسول الله ويؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتمكن من الإجابة على هذا السؤال الخطير. فينادي مناد من السماء، يحتمل الله سبحانه وتعالى هو الذي ينادي بنفسه، كما يقول في آخر كل ليلة إذا نزل إلى السماء الدنيا كما يليق به، هل من مستغفر؟ هل من داع؟ ويحتمل أن يأمر ملكا من الملائكة ينادي، لأن لله سبحانه وتعالى جنود السماوات والأرض. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، وهذه الإضافة تدل على أن المنادي هو الله. صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ونحن نؤمن بنداء الله، وأن الله ينادي بصوت يسمع، بصوت يسمعه من ينادي. الملائكة يسمعون كلام الله بصوت الله، كما أن الأنبياء عندما يخاطبهم يسمعون كلام الله بصوت الله. لا غرابة في إطلاق الصوت على كلام الله، وأن كلام الله له حروف وله صوت يسمع، وهذا الذي نقرأه القرآن الكريم كلام الله بحروفه، وإن كان الصوت الذي نسمعه الآن من القارئ هو صوت القارئ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطبه ربه يسمع صوت الله، والملك ملك الوحي يسمع صوت الله. أكرر هذا لأن بعض الناس يستصعب إثبات الحرف والصوت لكلام الله تعالى، وربما تعودوا في دراسة بعض علم الكلام بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وهو معنى واحد قائم بالذات، وهذا تحريف في كلام الله تعالى وقول على الله بغير علم.